باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من إنجيل معلمنا القديس متى الإصحاح 23 من أول الآية الأولى: حينئذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلا: على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلون. فإنهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس، وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم، وكل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس، فيعرضون عصائبهم ويعظمون أهداب ثيابهم، ويحبون المتكئ الأول في الولائم والمجالس الأولى في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس سيدي سيدي. وأما أنتم فلا تدعوا سيدي، لأن معلمكم واحد المسيح وأنتم جميعا إخوة. ولا تدعوا لكم أبا على الأرض، لأن أباكم واحد الذي في السماوات. ولا تدعوا معلمين، لأن معلمكم واحد المسيح وأكبركم يكون خادما لكم. فمن يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. والمجد لله دائما أبديا آمين. نتابع تأملاتنا في حياة السيد المسيح. إحنا لازلنا في يوم ثلاث البصخة اللي كنا سميناه يوم التعليم. كنا شفنا الجزء الأول من تعليم يوم الثلاث، وهو اللي خاص بالأسئلة. شفنا نوعين من الأسئلة: أسئلة اليهود وجهوها للسيد المسيح، ودول كانوا ثلاثة. والنوع الآخر السيد المسيح سألهم سؤال. ده كان الجزء الأول من تعليم يوم الثلاث. النهاردة بنعمة ربنا نبتدي جانب آخر من تعليم يوم الثلاث، وهي الويلات. أولا، إيه علاقة الأسئلة بتاعة يوم الثلاث بالويلات اللي بذات اليوم؟ العلاقة ما بينهم يا أحبائي إن رؤساء اليهود ممثلين في الكتبة والفارسيين والكهنة وشيوخ الشعب، ناس بيدعوا المعرفة، معرفة الروحية، وراحوا يسألوا السيد المسيح أسئلة، نوع من امتحان للسيد المسيح. أنت بتعلم الناس، فإحنا هنعمل لك امتحان، وإحنا هنقيمك إن كنت أنت فعلا التعليم بتاعتك دي صح ولا دي تعليم غلط. فهم راحوا يسألوا السيد المسيح بإحساس إن هم المعلمين، إن هم اللي عارفين، إن هم اللي ليهم حق يختبروا الآخرين. لقينا السيد المسيح في الردود بتاعته، وأيضا في سؤاله اللي سأله يوم الثلاث، كشف جهلهم وكشف عدم معرفتهم واحتياجهم هم نفسهم للتعليم. شفنا آخر سؤال ما عرفوش يجاوب عليه: المسيا ابن من هو؟ ابن داود. فكيف يدعوه داود بالروح رب قائلا قال الرب لربي؟ فاللي بيدعوا المعرفة، اللي بيدعوا العلم، المسيح كشف جهله. طيب المفروض لما إنسان يكتشف إنه مش عارف، المفروض يسأل طيب إيه الصح، طب إيه الغلط؟ لكن للأسف يا أحبائي لقينا موقف الرؤساء مش عايزين يعترفوا بجهلهم، ومش عايزين يعترفوا بنقص معرفتهم، بل لازالوا بيعندوا وبيكبروا وبيظنوا إن هم المعلمين وإن هم اللي عارفين كل حاجة. فمثل هؤلاء يا أحبائي وأمثالهم لا ينتظرهم إلا الويلات. يعني لو في واحد مش عارف تسأله يقولك أنا مش عارف، عرفني خلاص. لكن في واحد مش عارف لكن مش عايز يعترف بجهله، مش عايز يعترف أنه ما يعرفش، مش عايز يعترف أنه محتاج للتعليم، لا يظل يعاند ويكابر، طب ده هتوعظه تقول له إيه؟ ما أنت بتكلمه يقولك أنا عارف كل حاجة. فمثل هذا ما تلزمهوش وعظ، ده يلزمه الويل اللي قاله السيد المسيح. بالضبط نفس الكلام كان سبق وأشار لي السيد المسيح في يوحنا 9، لما بيكلم اليهود قال لهم لو كنتم عميان لما كانت لكم خطية. واحد أعمى وراح خبط كوباية ووقعها تكلم يقول لك عم أنا أعمى أنا مش شايف، خلاص أعمى هتعمل له إيه؟ فالمسيح بيقول لهم لو كنتم عميان على مستوى الروح بقى لما كانت لكم خطية. لو بتقولوا إن إحنا ما بنعرفش، إحنا ناس جهلة، إحنا محتاجين اللي يعلمنا، إحنا عملنا كده بدون معرفة، ماشي. ولكن لأنكم تقولون إننا نبصر فخطيتكم باقية، يبقى الخطية ثبتت عليكم. عشان كده يا أحبائي ما نفاجأش بالويلات اللي بيقولها السيد المسيح النهاردة، أو يعني اللي هناخد مقدمتها النهاردة، لأنه هو نفسه السيد المسيح قال لدينونة أتيت أنا إلى العالم. لدينونة أتيت للعالم، إيه الدينونة ديت؟ قال حتى يبصر الذين لا يبصرون، الناس الجهلة، الناس اللي مش عارفة، أنا جاي أفتح عينيهم. عشان كده اختار الجهلة الرسل إلا اعترفوا إحنا ما نعرفش حاجة، احسبني كبهيم عندك زي ما قال أساف. فقال السيد المسيح أنا جيت حتى يبصر الذين لا يبصرون. طب دي مفهوم. طب اللي بعديها صعبة، ويعمى الذين يبصرون. المسيح جاي علشان يعمي اللي شايف على مستوى الروح، اللي بيدعي المعرفة، اللي بيدعي انه عارف، هو في الحقيقة ما يعرفش حاجة. فبقى مجيء المسيح دينون عليه. عشان كده يا احبائي الخلاصة انه السيد المسيح بيعطي الويل للإنسان اللي بيدعي المعرفة وبالتالي بيرفض التعليم، يقول لك انا عارف، انا مش محتاج حد يعلمني. على الرأي ما قال سفر الرؤية تقول إننا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، أنا مش ناقصني حاجة، في حين أن تقرير المسيح عنه قال له يا ويلك أنت مش عارف أن أنت أعمى وشقي وبأس وفقير وعريان ومش جريان بنفسك. ده الجزء الأول يا أحبائي، علاقة الأسئلة بالويلات. الجزء الثاني هناخد النهاردة بنعمة المسيح مقدمة للويلات. المقدمة دي الجزء اللي أنا قريته من متى 23 الآية 1 غاية الآية 12، مذكور مختصر في مرقس 12 آية 38 و 39 وفي لوقا 20 آية 45 و 46. المقدمة دي أو المدخل بتاع الويلات، السيد المسيح بيوصف في خطايا الكتبة والفرسيون. أولا القديس لوقا حدد لينا الحديث ده كان فين وإمتى. إنجيل القديس لوقا الإصحاح 20 بعد السيد المسيح ما بيسألهم المسيا ابن من هو، قالوا له ابن داود، بعدها مباشرة يقول إيه، وفي مكان جميع الشعب يسمعون قال لتلاميذه. يبقى القديس لوقا قال لنا إنه بعد السؤال ده مباشرة في ذات الزمان وفي ذات المكان جه الحديث بتاع الويلات. طيب إحنا كنا شفنا سابقا إن الأسئلة دي كلها كانت يوم الثلاث في الهيكل، يبقى الويلات كانت في نفس اليوم، يوم ثلاث البصخة وفي الهيكل. الجزء اللي احنا هناخده النهاردة في الويلات حديث السيد المسيح لتلامذته على مسمع من الناس. الحتة دي مهمة، مهمة ان احنا نعرف المسيح بيخاطب مين. وفي مكان جميع الشعب يسمعون قال لتلاميذه، الحديث ده للتلامذة بتاع النهاردة. كشف للتلامذة خطايا الكتبة والفرسيون. ليه بيشهر بيهم؟ لا، الكتبة والفرسيون دول معلمين في الهيكل، والتلامذة اللي السيد المسيح بيخاطبهم هم دول معلمي البيعة، معلمي الكنيسة. فالمسيح بيكشف ليهم الأخطاء اللي في معلمي الناموس، لألا لما هم ياخدوا راية التعليم يسلكوا ذات المسلك. فالحديث ده حديث للتلامذة، لكن الناس سمع، ده حديث اليوم. لكن بنعمة المسيح حديث المرة الجاية بقى حديث موجه للكتبة والفرسيون مباشرة. ويل لكم أيها الكتبة والفرسيون، واقفين قدامه وبيوجه لهم الويلات. لكن زي ما بقول حديث اليوم دي تهمنا جدا، إنه ده حديث للتلامذة. وفي مكان جميع الشعب يسمعون قال لتلاميذه. الأمر الثاني في المقدمة بتاعت النهاردة إنه السيد المسيح زي ما احنا عارفين من المرات اللي سابقة ده آخر يوم هيتواجد فيه في الهيكل، آخر يوم، ويوم الثلاث بالليل السيد المسيح هيترك الهيكل ولن يعود له مرة أخرى. الأربع والخميس والجمعة ما رجعش السيد المسيح للهيكل. وإن كان في بعض الدارسين، البعض قال إنه المناجاة بتاعت يوحنا 17 كانت في الهيكل، طبعا ده أمر مش محسوم، لكن بنعتبر أن السيد المسيح يوم الثلاث ترك الهيكل، أو حتى لو كان قال المناجاة بتاعت يوحنا 17 في الهيكل فهو ده آخر يوم للتعليم في الهيكل. طيب كمعلم وسيترك الهيكل، فكان لازم يحذر من المعلمين اللي موجودين في الهيكل، فده كان الحديث الأخير أو التعليم الأخيرة اللي قالها السيد المسيح قبل ما يترك الهيكل. ملخص الخطايا بتاعت الكتب والفارسيين نقدر نلخصها في خطيتين أساسيتين. الخطية الأولى إن هم أثروا في تعليم الشعب. إيه التأثير بتاعهم؟ التأثير نمرة واحد إنه قالوا تعليم لكن هم ما كانوش مثال، نموذج، قدوة للتعليم اللي قالوه، وده يعتبر تأثير في التعليم. مفروض التعليم المعلم ده الوضع المثالي، الوضع النموذجي، الوضع اللي زي ما قال السيد المسيح أما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيم. فكان التأثير بتاعهم إن هم قالوا تعليم لكن حياتهم ما كانتش مثال، قدوة، نموذج للتعليم اللي قالوه، فده تأثير في تعليمهم. لأن زي ما بيقول التعليم الكاملة نسبيا هي اللي تتفق تعليم مع حياة الإنسان. عشان كده بالحق مفيش حد يستحق ان يدعى معلم الا المسيح، لان معلمكم واحد مفيش غيره، لانه على مدار تاريخ الانسانيه كلها ما في معلم جه على الارض قال تعليم وانطبقت حياته تماما على التعليم اللي قاله. كل المعلمين كده، موسى علم عن الطاعه، موسى كسر الطاعة على الله، كونفوشيوس قال تعليم كويس لكن هو نفسه قال إنه أنا لم أعش تماما حسبما علمت، أنا قلت تعليم حلو لكن ما عشتش بالضبط زي ما قلت. طب السيد المسيح الكلام الأول أنشأت يا ثاؤفيلس، لو أعمال واحد، الكلام الأول أنشأت يا ثاؤفيلس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. الوحيد اللي كل تعاليمه هو نفذها السيد المسيح، يبقى الوحيد اللي يستحق أنه ياخد لقب معلم هو المسيح. هاتولي حد في الأنبياء، في الفلاسفة، في المفكرين، في البشر عموما علم وعاش تماما بالتعليم اللي قاله، أبدا أبدا. فالسيد المسيح بيلخص خطيتهم، قال لهم أنتوا أثرتوا في تعليم الشعب، التأثير بتاعكم أنتوا علمتوا بس ما عشتوش بالتعليم اللي أنتوا علمتوه. إيه رأيكم واحد زي بولس الرسول لما يجي يقول لنا تمثلوا بي كما أنا بالمسيح، تمثلوا بي كما أنا بالمسيح. بولس بيقول لهم اعملوا زي أنا نموذج. شوف عظمة بولس، بيقول لك اللي أنا قلته ده بص في حياتي هتلاقيني عملته. طبعا نسبيا ما يتحطش جنب المسيح، لأن بولس أنا مش عايز أطلع بس يعني نور المسيح ما أقدرش أحط ولا مصباح حتى جنبه ولا بولس. فأدام أشرت ليها أقول الرد، بولس لما كان بيحاكم وأمر رئيس الكهنة بضربه، فبولس قال له سيضربك الله، فقالوا له رئيس شعبك تقول عليه كده؟ قال لهم لم أعلم يا إخوتي. طبعا يعني بولس ده كان عضو في السنهدرين، بولس ما يعرفش رئيس الكهنة؟ بولس ما يعرفش رئيس الكهنة؟ ما كانش عارف إن اللي بيكلمه ده رئيس الكهنة؟ لكنه ده كان تجاوز من بولس، قال فعلا أنا غلطت لأنه مكتوب رئيس شعبك لا تأكل فيه سوء. مفيش يا أحبائي، نسبيا بقى بولس قال تمثلوا بي كما أنا بالمسيح، لكن بقول لك ما يتحط حد جنب أبدا أبدا. معلم بن ربو، في معلمين كثيرين لكن ده متفرد متفرد. فدي نمرة واحد، معشوش بحسب التعليم بتاعته. نمرة اتنين في تقصيرهم في التعليم انه ما رعوش الناس لكن ثقلوا على الناس. ربنا ادى وصايا زي مثلا ابسط حاجة، طبعا احنا يمكن نتكلم بالتفاصيل بقى في الويلات. ابسط حاجة انه في وصية صريحة بتقول اذكر يوم السبت لتقدسه، وصية. هم راحوا واخدين الوصية دي شرعوا فيها تشريعات كثيرة، بنود كتير، ايه اللي يتعمل يوم السبت وايه اللي ما يتعملش، في حين ان الوصية ما كانتش تحتوي على كل التشريعات اللي هم شرعوها دي. حطوا تشريع كثيرة جدا، وبقى الرجل اليهودي يشعر بثقل، ممنوع وممنوع وممنوع، ايه يا جماعة وصية السبت بتقول كده. فقال لهم انتوا ما رعتوش الناس، انتوا تقلتوا على الناس، انتوا وضعتوا اثقال على اكتاف الناس في التشريعات الكتيرة بتاعتكم، وما اكتفيتوش بهذا لكن حطيتوا عقوبات صارمة، مش لكسر الوصية ذاتها لكن للتشريعات اللي انتوا حطيتوها. يعني يوم السبت انا هتكلم عنها بشيء من التفصيل. يوم السبت قعدوا يحددوا كم خطوة البني آدم يمشيها علشان ما يبقاش كاسر وصية يوم السبت. عشان كده سمعنا في سفر الأعمال الإصحاح الأولاني أبائنا الرسل رجعوا من جبل الزيتون إلى أورشليم على سفر سبت، يعني مسافة مصرح بيها للمشي يوم السبت. هم اللي حطوا هي الوصية بتقول أذكر يوم السبت لتقدسه، هم بقى راح حاطين كام خطوة تتمشي يوم السبت. طب ربنا قال كده، دي التشريعات بتاعتهم، فبقت التشريعات دي ثقل. وفي الوقت نفسه اللي خطي خطوة زيادة عن العدد اللي احنا قلناه عقوبات صارمة تصل لحد انه هو يحرم من العبادة ومن دخول الهيكل. السيد المسيح قال لهم انتوا تعبتوا الناس، انتوا ثقلتوا على الناس بالتشريعات بتاعتكم اللي من عندياتكم اللي من تأليفكم اللي انتوا وضعتوها. نمرة اتنين، دول العقوبة الصارمة اللي انتوا حطتوها على اللي يكسر تشريعاتكم. نمرة ثلاثة وده الأصعب، أنتوا نفسيكوا ما التزمتوش بالتشريعات دي، أنتوا بس قلتوا للناس يا ويلو اللي يمشي مش عارف كم خطوة، يا ويلو اللي يشيل كذا، وانت ذاتك في حياتك الخاصة يا كاتب الشريعة ويا فريسي ما التزمتش بيها. يبقى دول أثروا في التعليم، طبعا أثروا في التعليم. نمرة واحد هم مش مثال ونموذج للتعليم. نمرة اتنين ما رعوش إمكانيات الناس، تقلوا عليهم بالتشريعات بالعقوبات اللي فرضوها، بأن هم نفسهم جعلوا ذواتهم في حل من التشريعات دي، التشريعات دي بس عشان الناس هي اللي تعمل، ويا ويل لو حد من الناس ما نفذهاش. أدي طبعا أمر صعب. المسيح بيكلم التلامذة معلمي الكنيسة قال لهم خدوا بالكم أوعوا أنتوا كمان تعملوا كده. طب الأمر الثاني اللي المسيح بيظهر خطيتهم فيه، إن كل أعمالهم اللي عملوها اللي تمسكوا بيها الأمور الظاهرة للناس علشان تبقى فخر ليهم قدام الشعب، يعني في حياتهم الخاصة يتجاوز عن كل حاجة مش مهم، لكن لو الناس شايفاني لا أدقق قوي. فبقى كل أعماله اللي بيعملها الأعمال الظاهرة للناس علشان ينال مديح الناس. ولو رحت سألته انت بتعمل كده ليه، يقولك انا مش عايز ابقى مثل ونموذج سيء للشعب. لكن طبعا قلب الانسان نجيس وعارف اللي في قلبه، هو بيعمل كده علشان ياخد المدح من الناس. فالسيد المسيح كشف تقصيرهم في التعليم. نمرة اتنين كشف الدافع وراء كل الاعمال اللي هم عملوها، وهو للافتخار للزهو لنوال مديح الناس. يبقى النقطة الأولى شفنا علاقة الأسئلة بالويلات، النقطة الثانية شفنا ملخص خطايا الكتبة والفرسيين، النقطة الثالثة بقى ندخل بتفصيل شوية في كلام المسيح. أولا مين الكتبة والفرسيين اللي احنا هنسمع اسمهم كتير دول؟ اليهود ليهم ناموس مستلمينه من ربنا، وطول عمر اليهود كشعب مهزوم ومزلول تحت يد المستعمرين على مدار عصورهم كلها. فكل أحلامهم السياسية وأحلام العظمة ماتت، فبقى الملجأ الوحيد هو الالتجاء للشريعة أو التفوق الديني أو الشكل الديني علشان نعوض بيه إحساسنا إن إحنا أقل من الشعوب اللي حوالينا. مشكلة إسرائيل شعب معاه شريعة من ربنا، لكن في تاريخه عاش مزلول، عاش منكسر في وسط الشعوب، شعب ملوش حضارة. يعني لما تحط إسرائيل جنب مصر القديمة ولا حاجة، مصر بلد فيها حضارة. لما تحطهم جنب بابل ولا حاجة، بابل فيها حضارة. فهم شعب متخلف بالمقارنة بالحضارات اللي حواليه. كان أحلامهم إن إحنا نحكم الأرض. طب الأحلام ديت فشلت. إحنا طول عمرنا منهزمين، طول عمرنا منكسرين، طول عمرنا في ذيل القائمة. طيب أنظار الشعب كلها توجهت لإيه؟ قال لك إحنا بنتميز عن بقية الشعوب بإيه؟ إن إحنا عندنا شريعة. فاتجهوا إنه يظهروا أمام بقية الشعوب إن إحنا الشعب المتدين، الحاجة بقى اللي مش عند الناس أو اللي بحسب فكرهم يعني مش عند الناس. فاتجهوا الاتجاه الديني، قال لك يبقى إحنا نتميز في إيه؟ امسك في الشريعة. وأصبح الإنسان اللي يدرس الشريعة ده أعظم وظيفة ينتهجها الرجل اليهودي. أحبائي التاريخ هو هو فعلا، زي ما قال الحكيم لا جديد تحت الشمس. فكر في كل اللي حواليك ذات النهج. لما يبتدي يكون في نوع من التخلف، نوع من الفقر، تبص تلاقي اتجاه الإنسان إيه؟ الاتجاه الديني كنوع من إرضاء الذات. تعجبت يا أحبائي، قريت مرة في الحقيقة، أنا بقولك صدقوني يا أحبائي الإنجيل دوت يعلم كل حاجة. صدقوني الإنجيل يعلم كل حاجة. مرة بيسأل واحد من الآباء في الدير، أب معاصر يعني، قالوا له أنت خريج جامعة إيه؟ قال لهم خريج جامعة الكتاب المقدس. صدقوني يا أحبائي الإنجيل نور. قريت مرة مقالة دولة من ضمن الدول اللي في ذيل القائمة على مستوى العالم كله من جهة التقدم ومن جهة التمدين ومن جهة الحضارة ومن جهة الرقي. تفتكر يعني ايه تقييمه لتقدم الآخرين؟ قال لك الآخرين دول اللي بيتقدموا علميا وبيعملوا اختراعات، دول ربنا مسخرهم يعملوا اختراعات عشان يخدمونا احنا ونستفيد احنا بالاختراعات بتاعتهم، لكن احنا الشعب المتدين، احنا الناس اللي نعرف ربنا، احنا ما فرقتش كتير يا احبائي. ما هو ده كان فكر اليهود، هو ده الفكر في كل عصر. لما لقوا نفسهم متخلفين، لما لقوا نفسهم محتلين، لما لقوا نفسهم ما لهمش اي ذكر وسط شعوب الارض، قال لك طب يبقى احنا ايه ده؟ احنا الناس بقى بتوع ربنا، احنا الناس المتدينه. هكذا سلك اسرائيل، وهكذا مسلك كل ما بيزداد التخلف والفقر والجهل. تبص تلاقي الاتجاهات الدينيه تنشط كنوع من التعويض للانسان. عشان كده احبائي التدين الحقيقي يعني تاج على رأس الأسوياء، الإنسان السوي. أي إنسان يعني غير سوي فكريا نفسيا لا يمكن تلاقي التدين بتاع تدين صح. فاليهود قالوا يبقى احنا ايه نتميز عن بقية الشعوب، ايه ان احنا الشعب بتاع ربنا، احنا اللي عندنا الشريعة بتاعت ربنا. فبدوا يتمسكوا بالشريعة. فمن الفئات بقى اللي تخصصت في الشريعة الفئتين دول، الكتبة والفرسيون. الكتبة دول من أيام عزرا الكاتب، إسرائيل لما راح سبي بابل ورجعوا من السبي في سنة 450 ميلادية، نشأت فئة الكتبة على إيد عزرا. وكان عزرا كاتب ماهر في شريعة الله، ده بداية نشأته. فجاهم مجموعة بدوا يهتموا بدراسة الناموس اللي هي أصفار موسى، وبدوا يشرحوها بتوسع، وبدوا يألفوا زي ما قلت لك بقى من الوصية شرائع. الوصية زي ما قلت لك بتقول أذكر يوم السبت لتقدسه، طيب نعمل بقى إيه اللي يتعمل يوم السبت وإيه اللي ما يتعملش، وحطوا بقى شرائع كثيرة جدا. دول جماعة الإيه؟ الكتبة. يعني بلغة العصر دول الناس اللي يفتوا في الأمور الدينية. الوصية بتقول أذكر يوم السبت لتقدسه، طيب إيه الحدود؟ قعدوا بقى عدد الخطوات زي ما بقول لك اللي الإنسان يمشيها يوم السبت بدون ما يبقى كسر للوصية. طب نعمله بقى إيه؟ قال لك بص الهيكل اهو، ودي حدود المدينة، آخر بيت على طرف المدينة هيقوم يوم السبت عشان يجي الهيكل، فما أقدرش أقول إن هو كده كسر السبت، فرحوا عايزين المسافة دي أبعد بيت، يبقى ده سفر السبت اللي مباح. فتوى الشريعة ما فيهاش الكلام ده بتاعت ربنا، بس هم فاتوا بالإفتاءات دي. إيه قال لك؟ لا يوم السبت دوت ما تحملش فيه حملا، ما ممنوع انك تشيل حاجة. قعدوا طب يا جماعة ايه حدود الحاجة اللي ممكن نشيلها يوم السبت وما نبقاش كسرين للوصية؟ افرض واحد لابس نظارة، حمل يوم السبت يفضل لابسها ولا يلح؟ راح مركب طقم اسنان يشيله ولا يحطه؟ ما هو بيقول لك ما تحملش فيه حملا ما. ايه الحمل اللي احنا نقدر مصرح بيه ان احنا نشيله يوم السبت؟ دول الكتبة دول. قال لك وزن تينة جفة استقروا على الامر دوت، زيادة على كده ممنوع انك تشيل يوم السبت. يجي بقى الراجل ده مين اللي بيعمل الكلام دوت؟ جماعة الكتبة. وصية يوم السبت في تحتها 10-20-30 بند، ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش، وايه الحرام وايه الحلال، وتشريعات كتيرة بقى من هذا القبيل. يوم السبت نفك الحمار، نروح نشربه مية ولا نسيبه؟ الحمار لو عيان نوديه للدكتور يوم السبت ولا نمدهوش؟ تشريعات. دي فئة الكتبة. الفئة التانية الفريسيون، دي فئة جماعة متأخرة جت بعد الكتبة بحوالي 300 سنة. الكتبة قلت لك في سنة 450 قبل الميلاد أيام عزر، بعديهم بحوالي 300 سنة في سنة 175 قبل الميلاد طلعت فئة تانية في إسرائيل اللي هم الفريسيون. إيه سبب ما إنه ظهروا؟ سبب ما إنه ظهروا بعد ما إسرائيل رجعت من السبي، كانت مملكة اليونان انهزمت، مات الإسكندر وقسم المملكة بتاعته على الأربع قوات بتوعه، فنشأت الدولة السلاقية في سوريا. فجيه إمبراطور فيهم اسمه أنتيخوس أبيفانيوس. الرجل ده اضطهد اليهود اضطهادات شديدة جدا، وكان عايز يقضي على العبادة اليهودية تماما. فراحوا جاهم جماعة من اليهود قالوا طيب احنا هنتحدى الامبراطور دوت، وهنعيش فقط للتنفيذ الحرفي للشريعة. هو عايز يقضي على شريعة اليهود، طب احنا هنتحداه وهنكرس نفسينا ان احنا ننفذ مش الوصية، التشريعات اللي حطوها الكتبة، ومش هنكسر فيها ولا تشريع واحد، كنوع من التحدي للإمبراطور. فالناس دول اتسموا الفريسيون أو المفرزين أو المتخصصين. دول ما بقاش ليهم شغلة. قال لك احنا شغلتنا نمسك الشرائع اللي قالوها الكتبة نحفظها صم صم. وصية يوم السبت نمرة واحد كيت، نمرة اتنين كيت، نمرة تلاتة شرائح. الأمر الثاني بدوا يحيوا علشان ينفذوا هذه الشرائع تنفيذ حرفي، فبقى اسمهم الفريسيون أو المنفصلين أو المنعزلين. هذه الفئتين اللي السيد المسيح بيوجه لهم الكلام النهاردة. يقول إيه بقى السيد المسيح؟ حينئذ خاطب يسوع الجمع وتلاميذه قائلا: على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون. موسى مستلم الشريعة، دول جلسوا على كرسي موسى، يعني مسكوا الشريعة بتاعت موسى وقعدوا يعلموها للناس، فدول المعلمين اللي في إسرائيل. على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون. فدول بقى ليهم حق التعليم في شريعة موسى. بس في نقطة هنا مهمة، انه ادام هم قاعدين على كرسي موسى يبقى لابد ان تبقى التعليم بتاعتهم نبع من شريعة موسى مش من فكره. يعني مثلا الشريعة ما قالتش، مرة وجهوا لهم للسيد المسيح قالوا له ما بال تلاميذك يأكلون بأيدي غير مغسولة. طب ما فيش في الشريعة وصية بتقول اغسل ايدك، لكن دي هم اللي حطوها وألزموا الناس بيها، لازم تغسل ايدك بالطريقة الفلانية، حتى مش اي غسيل للايد، المية تنزل على الصوابع لغاية الكوع، يقلب الكوع، يكب المية على الكوع لغاية اطراف الانامل. ايه جبتوا الكلام ده منين؟ ده حتى ما فيش وصية خالص بتقول كلام زي دوت، اهي الشرائع بتاعته. يبقى دول جالسين على كرسي موسى، دول بيعلموا تعليم موسى، ده تعليم من فكره، دي تعليم من فكره. لما في مرة السيد المسيح بيوبخهم، يعني هم على حسب الظاهر جالسين على كرسي موسى، لكن التعليم بتاعتهم مش تعليم موسى، الشريعة ما قالتش كده. مرة المسيح بيوبخهم قال لهم الوصية بتقول اكرم أباك وأمك، طيب مفهوم، هم راح عاملين تشريع من الوصية. ايه التشريع؟ إن قال أحد لأبيه أو أمه قربان أي هدية هو الذي تنتفع به مني فلا تدعونه فيما بعد يكرم أباه أو أمه. نجيب ماني مرقس، يعني إيه؟ يعني أنا راجل معايا فلوس، المفروض إن أنا ساعد أبويا وأمي لما السن يتقدم بيه. هم قالوا لا، في شريعة إحنا هنحطها، لو الإنسان قال أنا متبرع بالفلوس بتاعتي للهيكل يبقى أبوه وأمه ملهوش عنده أي مساعد، خلاص بقت الفلوس دي بتاعت ربنا، يقعد يتمتع بيها لغاية ما يموت وما يصرفش على أبوه وأمه، وبعد ما يموت هو كرس الفلوس للهيكل، تدخل خزانة الهيكل. فلا تدعونه فيما بعد يفعل شيء لأبيه أو أمه. طب ودي دي شريعة موسى قالت كده؟ لا، دي حاجة جابوها هم منين؟ من عنده. وهكذا شرائع كتير وضعوها الكتبة والفريسيين مش من وصية ربنا، لكن دي من فكرهم هم. لكن السيد المسيح قال على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، يبقى المفروض تبقى تعليمهم تعليم موسى. لكن لو جابوا تعليم من عندهم من حق الشعب ما يقبلهاش. يا احبائي برضو برجع تاني، المسيح بيكلم التلامذة، دول هيبقوا معلم الكنيس، وحط المسيح ليهم النهج ان تعليمهم ان لم تكن منضفقة من الكتاب المقدس هي غير مقبول. افرض انا كده جيت عدت النهاردة ورحت قايل لك ممنوع، ممنوع هو بمزاجي، انا ماليش حق ان انا اقول تعليم بخلاف تعليم ربنا. اباء الكنيسة شرحوا الكتاب المقدس، وضعوا قوانين تتفق مع روح الكتاب المقدس، بقى ده التنفيذ العملي لوصية الكتاب المقدس بقيت ملتزم بيه. لكن اجي انا النهاردة اقول حاجة من دماغي من فكري والزمك بيها، لا ما تنفعش. فأدم جالس على كرسي موسى يبقى تعلم تعليم موسى. فقال لهم السيد المسيح على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، إيه؟ فكل ما قالوا لكم أن تفعلوه فافعلوه. أدم بيقول لكم كلام الشريعة كلام ربنا بقى إلزام عليكم أنكم تطوعوا، ودي بقت وصية صريحة للكنيسة. لما يجي أبونا مثلا يقول لك الوصية بتقول كده، بقى إلزام عليك إنك تخطع، لا الموضوع بقى لا فيه مناقشة ولا فيه محاورة ولا فيه انتقاد للي بيقول. بص، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا لأنهم يقولون ولا يفعلون. يبقى ما بقاش عذر ليا لما يجي مثلا أبونا في الكنيسة يقول الوصية بتقول كده، ما أبونا ده صفته ونعته، تمام؟ مش من حقك تجادل، مش من حقك تنتقد، أدم بيقول لك كلام ربنا بقى إلزام عليك الطاعة، وصية المسيح. على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون بخطب التلامذة، أنتوا اللي هتتولوا الأمر ده بعد كده. فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، أدم قالوا لكم دي وصية ربنا تسمع الكلام، طب هو سلوكه وحش، قال لك انت مالك، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا لأنهم يقولون ولا يفعلون. يبقى يا أحبائي ما بقاش مبرر لينا إن لو اللي بيقول لي الوصية سلوكه وحش مش ده ما بقاش مبرر ليا إن أنا أرفض الوصية. لا، مش من حقك، أدم ده كلام ربنا الطوع. وهنا يا أحبائي بقى السيد المسيح يعني بيعلمنا حاجة مهمة خالص، إنه قداسة العمل أو قداسة الوظيفة أو قداسة الدور اللي بيأديه الإنسان ده مش عذر لفساده الأخلاقي. كتبوا الفارسيين يقول لك إحنا ناس بنعلم شريعة موسى، خلاص يبقى ده مبرر لينا إن إحنا نسلك زي ما إحنا عايزين؟ لا، أنت الوظيفة بتاعتك وظيفة سامية، لكن إن ما سلكتش بالتعليم دي هتدان أكتر من الآخرين. لكن إحنا كشعب بقى إلزام علينا الطاعة حتى لو سلوك اللي بيقول لي الوصية مش ولا بد، مش من حقي. الأمر الثاني إنه أدام التعليم اللي بيحملها لي تعليم مقدسة فمرفضش التعليم لفساد الشخص نفسه. بمعنى إنه حلو إنه مثلا ملاك يأكلك، طبعا شيء جميل، أكل نعمة من ربنا ويجيلك بإيد نقية بإيد ملاك، لكن حتى لو جالك الأكل بإيد الغراب خد الأكل واشكر ربنا على الأكل وما تنظرش لإيد الغراب اللي بتقدم الأكل. أدام دي التعليم بتاعت ربنا يبقى أنا أخد. طبعا شيء ممدوح، شيء جميل، شيء بديع إنه اللي بيقدم التعليم يكون سالك فيها، طبعا ما نقدرش ننكر جمال الموضوع ده، لكن برضو مش مبرر. لو هو وحش الغراب وحش، طب الغراب لما جاب لي إلي أكل قال له يعني أنت بتأكلني من إيد غراب؟ قال ما ليش دعوة، غراب مش غراب، ده أكل بتاع ربنا أخذ واشكر ربنا عليه. لكن لا أنكر يا أحبائي أنه من الأفضل أن تكون الإيد اللي بتقدم لي الأكل إيد ملاك، إريت، لكن مش كل مرة بيحصل كده. وين يا أحبائي السيد المسيح حل العثرة اللي كتير بيعثر فيها الناس أو بيظن أن دي حجة ليهم؟ واحد يلخبط يبعد عن الكنيسة، إيه يقول لك مش دابونا اللي عندكم ده بيعمل وتابو التمرك، بيعمل وبيعمل، لكش لا انت ليك التعليم اللي هو بيقوله، مش ده كلام ربنا؟ كل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه. احنا مرات كتير يا أحباء نحجج أنفسنا بالحجة ديت. مش عايز أطلع بقى بره الموضوع، أنا كنت بتكلم في الموضوع ده يوم الجمعة اللي فاتت في عزة القداس، خليني مركز في كلام المسيح. لأنهم يقولون ولا يفعلون، قلت لك بقى يتفرد بقى السيد المسيح وسط كل دول إنه قال واللي قاله سلك بيه. أي حد جنب المسيح يا أحبائي، أي حد جنب المسيح هيقول بالروح القدس وبتعليم المسيح، لكن مش هيعيش تماما، هو بيحاول. عشان كده بقى إلزام على الكاهن يا أحبائي، معلش مش قادر برضه أسيبها يعني هقول مختصر فيها. أبونا وهو بيقدم الذبيحة ما هو خاطي، يعني أبونا ده معصوم، وأول ما بيقدم الذبيحة لما الشماس يجيب لأبونا الطبق يقول له يا رب لتكن هذه الذبيحة مقبولة فدية عن خطاياي، ويشاور على نفسه وجهلات شعبك، الأول بيقدمها عن نفسه. عشان كده قانون الكنيسة يلزم الكاهن اللي بيقدم ذبيحة لازم يتناول وأول واحد. عارفين لو كاهن قدم ذبيحة وما تناولش الكنيسة تحرمه، ولازم هو اللي يتناول الأول. أصل يعني ده كبير؟ لا كبير ولا صغير، ده عايز يعلن للكنيسة أن أنا أكتر واحد وقبليكوا كلكوا محتاج للذبيحة لمغفرة خطاياي. عشان كده قال أغسطينوس أنا تائب وأكون تائبين. أنا لا أنكر يا أحبائي أنه بديع أن اللي يقدم لك الأكل يبقى باهي، بس في النهاية هو محط الضعف وهو بيتوب زي ما أنت بتتوب. ما تبش فرضا بقى تملك. كل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم، هذا ما بيعملش باللي بيقوله مالكش دعوة بقى، سيب إلا أقامه يحاسبه وحيبقى حسابه أصعب يا أحبائي. عشان كده بولس الرسول قال إيه؟
ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الوكيل أمين. قال لك لو واحد أقام وكيل تيجي أنت تحاسبه تقول الوكيل ده أمين ولا مش أمين؟ أنت مالك؟ أنا جبت واحد وعملت وكيل لي، حرامي، أنت من حقك تحاسبه؟ أنت مالك؟ أنا اللي أقمت وكيل، أنا اللي حاسبه، فمالكش إنك تسأل في الوكيل أمين ولا مش أمين. اللي أقام الوكيل هو اللي حاسبه، ولأنه هو ائتمنه على الوكالة، فإن كان غير أمين هتبقى دينونته أصعب منك، فلا تحكم في شيء قبل الوقت. فبقول يا أحبائي المسيح حله، ما بقاش لينا عذر بقى، ما بقاش لينا عذر، ما بقاش مبرر لأنفسنا يا أحبائي، لأن بنشوفها كتير وبنسمعها أكتر. كل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعمل، لأنهم يقولون ولا يفعلون. الأمر الثاني قال فإنهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم. المعنى بتاعت الآية إن هو بيقول للناس تعليم هو ما عندهوش أي استعداد إن يسلك فيها، هو ما عندهوش استعداد. يعني ممكن هو يقول التعليم وهو من جواه يعني بيسعى إن يسلك في التعليم ديت كويس، لكن لا، دي مشكلتهم إيه؟ إن هو بيقول للناس وهو داخليا ما فيش أي نية إن ينفذ الكلام دوت، دي خطيه. ما هو لو الحكاية هعيش أو هعلم بالضبط اللي أنا بعيشه مش هفتح بوقي. الحقيقة كده، الحقيقة لو أنا هتكلم بس باللي أنا سالك بيه هفتح بوقي أو ليه؟ كلنا في الموازين لفوق. طيب لازم يكون في معلمين في الكنيس فبقوا كلهم واقعين تحت الدينونة كده؟ قال لا، في فرق بين واحد بيقول التعليم وهو داخليا ما عندوش أي نية إن يسلك فيها، وبين واحد بيقول التعليم وهو من جواه مشتاق راغب حتى ولو بيقع. عشان كده مرة مش متذكر مين من الآباء كان بيوعظ عن الصبر، قال يعني ما معنى كلامه؟ إن أنا تحفظت كثيرا قبل ما أكلمكم عن الموضوع دوت، لأن لما هكلمكم هتقولوا لي أيها الطبيب اشفي أولا نفسك، جاي تكلمنا عن الصبر وإحنا مش شايفين فيك ريحة الصبر. قديس أمبروسيوس على ما أذكر، حد من الآباء الكبار أو العلامة ترتيان مش فاكر يعني، قال لهم لكن أنا بتكلم عن الفضيلة دي ليه؟ نمرة واحد لأني مريض ومشتاق للصحة ديت، نمرة اتنين بتكلم عنها لأنها عارف مش قدرة بشرية لكن دي نعمة أنا بترجاها من ربنا. يبقى حتى لو هو علم في الوقت دوت هو بيحاول يسلك، لكن مشكلة دول يحطوا على الناس أحمال عثرة وهو ما عندوش أي نية أو أي رغبة أو أي محاولة للسلوك. ده اللي مرفوض، ده اللي المسيح بيحذر منه، دول اللي هياخدوا الويل بعد كده. خطورة الأمر ده إيه يا أحبائي؟ إن الواحد يعلم وما عندوش أي استعداد للسلوك في التعليم اللي هو بيقولها، إنه يصير الدين عبء ثقيل على نفوس الناس، يصير الدين عبء. عارف أديك مثال، بتوصف لواحد طريق، الطريق لما بتكون أنت سلكت فيه أو سالك فيه فأنت شاعر بوعورة الطريق بصعوبته، فلما بترشد الآخرين للطريق أنت حاسس موضوع مش سهل، فأنت مترفق بالضعيف لأن أنت نفسك سالك في السكة وعارف الضعفات اللي فيها. طيب تعال بقى لو واحد مش سالك، مجرد بس بيقول لك تعليم، يجي واحد يقول له ده أنا اتلخبطت في كذا، يعني اتلخبط، دي الوصية بتقول، دي الشريعة بتقول، ده فرق كبير. وده عشان كده السبب ربنا اختار على رأي بولس الرسول في العبرانيين رئيس الكهنة، إذ هو أيضا محاط بالضعف فقادر أن يترفق بالضالين. أديك مثل بسيط، تعال لو ملاك جاي علمنا عن الصلاة، الصلاة أنت واقف في حضرة الله، أنت تعاين الحضرة الإلهية، أنت لا يمكن مخك يسرق، ليه؟ ما هو ده بيكلم على قد إيه؟ على قد المستوى بتاعه. تروح تقول للملاك أنا بسرح في الصلاة؟ يعني بتسرح في الصلاة؟ واقف قدام ربنا وتسرح؟ هو مش حاسس، او انسان يكون بيعلم وما بيصليش، لكن لو هو بيصلي هو نفسه بيسرح في الصلاة. فلما تيجي تقول له انا بسرح في الصلاة يقول لك الحال من ايه؟ الحال من بعض. فهتلاقي مترفق بيك. على رأي مرة واحد من الاباء كان راح يعترف عند ابونا ميخائيل ابراهيم، فقال له خطية، فرد ابونا ميخائيل راجل تايه دي يسرح السما، قال لابونا خبتك من خبتي، خبتك من خبتي، ما انا زيك. طبعا ايه؟ لانه سالك في السكه. لكن لما يكون الانسان مش سالك تلاقي الاحكام بتاعته ايه صاربه. ليه؟ لانه هو مش مجرب الحكايه. فعلشان كده الخطوره يا احبائي ان يتحول الدين لثقل على اكتاف الناس. عشان كده كل اللي بينهج هذا النهج تلاقي التدين عنده معناه العبوسة، التكشيرة، الحزن. الدين ده حاجة ثقيلة على قلبه. ليه؟ لأنها شوية شرائع وقوانين وواحد ماسك لك إيه العصاية. طيب عظمة المسيحية أحبائي كما هي في فكر المسيح، لا المسيحية مش كده. التدين ده يفرح، التدين ده يرفع الإنسان، التدين ده بيشيل عن كاهل الإنسان أثقال، مش يحط على كتافه أثقال. مش بتشوفوا كده أخواتي؟ تلاقي إنسان يبتدي يتدين، تكشيرة تنزل على وشه والبوش برين والصرامة في التعاون. إيه ده؟ هو ده تدين أهل العالم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. لكن تعالى التدين المسيحي، الإنسان يبتدي يعيش مع ربنا، تبتدي يعرف الفرح والبشاشة والسلام، تلاقي مترفق بالناس، تلاقي يجد في العبادة لذة. أحبائي ما في عبادة صدقني، اقرأ عن أديان الأرض كلها. في كتاب نزل من زمان كده من فترة، لكن ممكن يكون بيعطبه مش عارف، أديان العالم. بحث كده كان عمله إنسان لطيف جدا، واخد كل الأديان اللي في الأرض والعبادات بتاعت كل دين والمعتقدات بتاعتهم. ما في دين يا أحباء العبادة فيه مفرحة، العبادة قانون وصرامة، والكل بلا استثناء فرض وبعد كده خلاص احنا في حل. ليه؟ ده ثقل لما بصدق بعمله. لكن المسيحية العبادة فيها مفرحة. المسيحية مش فرض وخلصنا، لا دي علشان هي حلوة فدي حياتي كلها كده. بصوا الفرق يا أحبائي، بصوا لما يتحول الدين للفريسية، قوانين ممنوع وممنوع وحرام وحلال، المسيحية ما فيهاش كده. العبادة في المسيحية مفرحة، مفرحة. الإنسان كل ما يتدين عارف علامة التدين الصح مقياس. أنا عايز أقيس نفسي، أنا أبونا دلوقتي باجي الكنيسة وبصلي، طب عايز أعرف أنا صح ولا غلط، اسأل نفسك. فرحان؟ صدقوني يا أحبائي، أبونا ده أنا بفرح، بفرح بالصلاة وبفرح بالكنيسة، بطلع كده حس إن أنا عايز أحضن الناس. صح أبونا بضعف، بس أول ما بضعف برجع تاني. حلو، يبقى انت ماشي صح. لكن ابتدي اجي الكنيسه البوش برين قدام وادخل لهم البيت حرام، هتروح النار. ده يضعون على الناس احمال عثره الحمل، فالناس تحس ان الدين ده ايه؟ تقيله، عايز يؤدي الفرض وينتهي منه، خلينا ننزل الحمل اللي على كتفنا دوت. عشان كده ابائنا الرسل يا احبائي كان ده نهجهم. قديس يعقوب في المجمع بتاع اورشليم اعمال 15 قال ايه؟ قرار اللي طلع من المجمع بيقول للكنيسة أن لا نضع عليكم ثقلا آخر غير هذه الضرورية. إحنا مش بنتقل عليكم، بقولكم بس الحاجات الضرورية قوي. امتنعوا عن الزنا والمخنوق والدم. بص الإنسان اللي سالك في الطريق الروحي تلاقيه مترفق. لكن واحد بيقول وهو لا بيسلك ولا عايز يسلك، تبص تلاقي التدين اللي من هذا النوع مر. فإنهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعون على أكتاف الناس، وهم في حياتهم الخاصة لا يريدون أن يحركوها بإصبح، حتى الاستعداد للسلوك فيها ما فيش. هي بس واخدها علشان يحكم بها على الناس، عشان يتمسك بالشكل البراني فيها، عشان يبان قدام الناس انه متدين. عشان كده يا احبائي اقروا سير كل القديسين، تلاقي القديس يبقى مع نفسه جديد قوي قوي قوي، ومع الناس مترفق جدا جدا جدا. البابا كيرلس، بصوا الناس اللي سالكه في الطريق يا احبائي. البابا كيرلس مره كان هنا في دير ماريمينا، وكان يوم الجمعه العظيمه ولا حاجه في اسبوع الالان، فداخل الكنيسة لقى واحد من الشبان قاعد وجايب لقمة عيش كده وبيأكلها جعان. الوقت كان شاف الساعة 2 ولا 3. فالولد الأول ما شاف سيدنا فايه يعني دار العيش ومكسوب بقى يعني بيأكل في الكنيسة قدام سيدنا البابا. فالبابا كرولوس بلطفه شوفوا اللي سالكين في الطريق قال له يا ابني كل، انتوا عارفين كان له لهجة كده يعني، يا ابني كل يا ابني احنا رهبان احنا بنتأخر لكن انت كل كل. بص لي تعال بقى واحد تاني انت بتاكل الساعة 2 واحنا يوم الجمعة. صدقوني يا احبائي الانسان اللي سالك في الطريق الروحي تجده مترفق بالاخرين، اللي تلاقيه صارم مع الناس صدقني وانت مغمض كده. مش بقولك تحكم على الناس يعني، بس انا احكم على نفسي، احكم على نفسي. اما ابقى صارم مع الناس حاجه من الاثنين، يا انا مش سالك يا انا واخد الحكايه ايه شكل منبرج. كل اعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس. كلمة تنظرهم ديت الكلمة اللي تتقال على المسرح يعني، يعني بقى ايه بقى كأنه ممثل كل حاجة بيعملها علشان يظهرها للناس. ايه رأيك ممثل مثلا عمل دور ملك، هو في حياته الخاصة ملك؟ لا، ده هو بس بيمثل قدام الناس انه ملك اهو كده بالظبط. التدين الشكلي، معلمين الكذبة اللي كانوا في وسط اسرائيل من النوع داود، يبان قدام الناس انه متدين بيمثل يعني، لكن هو في حياته الخاصة ابعد ما يكون عن الدين. النوع ده تلاقيه صارم مع الناس. بص منظرهم، المسيح وصفه قال يعرضون عصائبهم. العصائب ديت يعني حتة جلدة تبقى متنية حتتين وجواها في ورقة، وفي الورقة ديت يكتب الوصايا بتاعت ربنا ويروح حاططها في الجلدة دي، والجلدة ديت يربطها على ايده او ينزلها كده ايه ما بين عينيه. تشوفوا الجماعة اليهود، اليهود المتشددين قوي، تبص تلاقي مدلدل كده قدام عينه مكعب صغير، المنظر ده بنشوفه كتير، او مدلدل حتة شعر كده او حتة جلد. ايه ديت؟ ادي العصائب، يجيب ورقة ويكتب فيها شوية وصايا من بتوع ربنا ويروح حاططها جوه البتاع ديت او يلفها على دراعه. ليه بتعمل كده يا عم؟ يقول لك اصل الوصية بتقول، ربنا بيوصي اسرائيل في سفر الخروج وفي التثنية اتكررت مرتين، قال له لتكن لك الوصايا دي علامة على يدك وعصائب بين عينيك. قال لك بس هات الوصية واكتبها على جلدة ولفها على دراعك او دلدلها ما بين عينيك الاثنين. وكل ما يزداد في التدين كل ما يعرض الجلد. فايه يعرضون، تعمل عريضة ايه اصل الجلدة ديت، عارف الشرايط بتاعت العسكري؟ ايه العسكري هو يحط شريطة واحدة ده صغير، عسكري تاني يحط شريطتين، ده ايه ده اعلى ده. كده بالظبط، كل ما يعرض الجلدة يعني معناها كاتب فيها وصايا ايه اكتر، يبقى ده انسان متدين اكتر. تسأله انت بتعمل كده يقول لك الشريعة بتقول كده، خروج 13 تثنية 6 تثنية 11 ربنا قال كده، الوصية دي تكتبها على دراعك وتحطها عصابة بين عينك. العجيب بقى يا احبائي كان يوم السبت يشيلوا العصائب ديت، يقول لك اصل دي حمش ما يتشالش يوم السبت. اللي بيدلدلها في قدام عينه دي قال لك لا دي شيلة، دي ما ينفعش تتشال يوم السبت، تروح شايلين. في حين ان المعنى الروحي عكس الاثنين، المعنى الروحي اللي قصده ربنا ان نتمسك بيها اكتر يوم السبت، وان القضيه مش قضيه ان احنا نكتب الوصيه عشان احطها شريطه على دراعي، دي علشان انا كل ما اعمل عمل افتكر وصيه ربنا فاعمل الاعمال بتاعتي بحسب الوصيه. كل ما انظر لشيء او اقيم شيء اقيمه في ضوء الوصيه، ادي هدف ربنا. يعني مش هدف ربنا ان احنا نكتبها وندلدلها قدام عينينا، لا ده ربنا عايز يقول لك خليها في قلبك. لا هو اكتفى من هو ايه، ليه؟ لان دي باينه للناس. عشان كده قال المسيح يعرضون عصائبهم. طيب المنظر الثاني قال يعظمون اهداب ثيابهم، يجي على الديل بتاع الهدوم ويطوله قوي. ووصل الامر بقى ان كل ما يزداد في التعوى كل ما الديل بتاع الهدوم يطول اكتر. وكان الرجل المتدين اليهودي يمشي وواحد شايل له الديل بتاع اللبس بتاعه، واحد شايله كده زي العروسه لما تبقى الطرحه بتاعتها مدلدله في الارض، هو كده بالظبط. ايه يا عم اللي انت بتعمله؟ يقول لك ده في وصيه في سفر العدد الاصحاح 15 الايه 38، ربنا قال شعب اسرائيل يحط عصابه يعني زجزاج او يعني شريط اسمنجوني، يعني يجي كده على طرف الهدوم بتاعته ويحط ايه زيق اسمنجوني لون زرقه السماء كده. فبقى التدين عندهم ايه؟ طول الديل عشان تحط بدل ايه؟ ما تحط شريط واحد اسمنجوني اثنين وثلاثة، وكل ما الديل يطول كل ما ده انسان متدين اكتر. طب هو ده قصد ربنا؟ هو ربنا لما بيقول انه الشعب بتاعي يحط عصابة اسمنجوني على اذيال ثيابهم، ان عايز يقول له انه عايز الناس لما تشوفك يا يهودي تبقى مختلف عن بقية الناس، مختلف في اللبس، واللبس يفرق فيه، لبس قفطان، لبس بنطلون، قصر البنطلون، طول البنطلون، تفرق في ايه؟ ده أنا بقول لك عايز سلوكك يبقى مختلف عن بقية الناس، عايز الناس لما تشوفك تحس إن أنت إنسان بتاع ربنا. لا، هو بقى اهتم إن يطول الإيه؟ يطول الديل بتاعه. يعظمون أهداب ثيابهم، بتعمل كده ليه؟ يلفت النظر. أنا راجل متدين، شايف العصابة اللي على دراعي قد إيه؟ شايف الديل بتاع الجلبية بتاعتي طوله قد إيه؟ طب إيه تاني؟ قال يحبون المتكئ الأول في الولائم والمجالس الأولى في المجامع. اتفرج على اتنين من الكتبة دول لو داخلين عزومة يتعاركوا، مين اللي يقعد عن يمين صاحب الوليمة ومين اللي يقعد عن شمال؟ عارك. عشان كده لو تاخدوا بالكم في تعليم السيد المسيح، مرة واحد عزمه فدخل السيد المسيح فلاحظ كيف يأخذ المتكئين المتكئ الأول، لقاهم بيجروا بيزقوا بعض بيضربوا بعض بيتعاركوا مين يقعد قدام. ليه؟ علامة الكرامة، ندخل في حتة أقعد أنا في أول كرسي. يحبون المتكئ الأول في الولائم والمجالس الأولى في المجامع. ما نستغربش يا أحبائي أن لقينا في الكنيسة واحد اسمه ديوتريفس يحب أن يكون الأول، خد نفس المنهج دوت في رسالة القديس يوحنا الثالث. يبقى شكله عصائب عريضة، أهداب طويلة، مجلس الأول في الولائم وفي العزومات، وإيه تاني؟ والتحيات في الأسواق وأن يدعوهم الناس سيدي سيدي. يحب يمشي يطلع كده واحد قدامه فلان الفلاني من الكتبة معدي، الناس بقى تقف والتحيات والتعظيمات. كلمة سيدي هنا في العبري رابوني أو يا معلم، يعني بيحبوا التحيات في الأسواق وأن يدعوهم الناس سيدي. العجيب يا أحبائي، قعدت أقرأ كده الواحد يعني جايب بعض المقتطفات من تعليم اليهود بخصوص الأمر دوت. علموا الناس إن لو ده من الكتبة لازم تقول له لقب يا معلم اللي هو رابوني مثلا، يعني زي واحد واخد دكتوراه في الشريعة. قال لهم لو نطقت اسمه بدون ما تقول يا رابوني فلان أو يا سيدي بقى هنا اللي في الترجمة، ينزل غضب ربنا على إسرائيل ويترك إسرائيل كلها. ربنا لو لقاك بتنادي الرجل بتاع الكتبة ده اسمه مجرد بدون ما تديله اللقب بتاعه، ربنا يغضب على شعب إسرائيل كله ويسيب إسرائيل كلها. علموا الناس كده ليه؟ عشان الناس تكرم فيه. ده اللي أكتر من كده، بدوا يعلموا الناس احترمونا أكتر ما بتحترموا والديكم في البيت. جماعة الكتب والفلسطين علموا الناس كده، قال لك أبوك وأمك ده إيه؟ ولد ولادة جسدية ملهاش قيمة، لكن إحنا بنولدك الولادة الروحية، إحنا ناخد كرامة أكتر من أبوك وأمك. عشان كده بقى راحوا مطلعين منها الآية من قال لأبيه وأمه قربان أي هدية، يعني فلوس هدية لبتوع الكنيس، طبعا كنيس العهد القديم، خلاص دول أولى بالإكرام من أبويا وأمي بتوع الجسد. علموا الناس كده. طب وده الكلام ده ربنا قاله؟ لا، هم عملوا الحاجات دي كلها علشان يطفوا على أنفسهم مهابة وعظمة ومجد وكرامة. فالسيد المسيح بيقول للتلامذة آدي خطيتهم من جوه، مش سالكين وبيحط على الناس أحمال عثرة، وآدي شكلهم من بره اللي يمجدهم قدام الناس اهتموا بيه. أما أنتم، هنا بقى نقدر نفهم كلام المسيح، فلا تدعوا سيدي، فلا تدعوا يعني ما حدش يدعوكوا سيدي. ليه؟ لأن معلمكم واحد المسيح وأنتم جميعا إخوة. ولا تدعوا، أنتوا بقى ما تناديش واحد أب على الأرض، يعني الناس ما تدعوكمش سيدي، وانتوا ما تدعوش أب على الأرض، لأن أباكم واحد الذي في السماوات. ولا تدعوا، الناس ما تناديكمش، ما تدعوكوش، ما تدكمش لقب معلمين. ولا تدعوا معلمين، لأن معلمكم واحد المسيح. عايزين بقى يعني بعد بقى الشرح الطويل اللي أفضنا فيه في حالة الكتب والفارسين نقدر نفهم بقى قصد المسيح. المسيح ما يقصدش حرف اللفظ أبدا، لكن المسيح يقصد ما يبقاش فيكم الفكر بتاعهم. دول ناس عايزين الكرامة وعايزين المجد وعايزين يبقوا مميزين في وسط الناس وعايزين الناس كلها تبجلهم وتحترمهم وتعتبرهم أسياد. أنتوا ما تعملوش كده. يبقى إذن ما ينهي عنه المسيح يا أحبائي ليس حصر اللفظ في ذاته، وإلا حنرجع بقى للإيه؟ للي تمسكوا باللفظ بتوع اليهود، حط عصابة على إيدك، طول هد بصوبك. لا، ده المعنى اللي في الكلام. المعنى إيه؟ هم عملوا كده عايزين الناس تدعوهم سيد وأب ومعلم للكرامة للمجد للرفعة عشان يبقوا مميزين في وسط الشعب. قال لهم لا، أنتوا مش كده، وما أنتوا كلكم إيه؟ إخوة. مفيش واحد فيكو يتكبر على أخوه، يترأس على أخوه، يرتفع على أخوه. يبقى ما ينهي عنه المسيح هنا يا أحبائي محبة شهوة الألقاب، محبة الكرامة، محبة أن الإنسان يكون مميز. أحب أدخل حتة كده الناس كلها تشاور علي. قال لا، أنتم ما يكونش فيكو الحكاية دي، وما تحثوش الناس على كده. الكلام ده بكرر تاني يا أحبائي، المسيح بيقول لمين؟ للتلامذة. حتى لو خدتها بالمعنى الحرفي، التلامذة يروحوا لإنسان على الأرض يقولوا له أنت المعلم بتاعنا، معلم في ده المعلم بتاع كل مسيح، أنت أبونا، يعني أنت اللي أسست الدين بتاعنا. لا، اللي ما أسسه هو ربنا. بقول لك لما نفهم أن الكلام ده والسيد المسيح بيخاطب بيه التلامذة، يبقى هنفهم المعنى الروحي الضمني اللي المسيح عايز يوصله وليس حصر اللفظ. وفي الوقت نفسه هنفهم أنه فعلا التلامذة، بطرس الرسول يروح لواحد يقول له أنت المعلم بتاعي؟ لا طبعا، ده هو بطرس معلم الكنيسة. لو حبينا ناخدها بأكثر تفصيل يا أحبائي، أما أنتم فلا تدعوا سيدي، لأن معلمكم واحد المسيح وأنتم جميعا إخوة. يعني بلاش يبقى فيكوا إحساس أن واحد حس أنه هو أرفع من إخواته، أسمى من إخواته، أعلى من إخواته. ليه؟ لأنكم جميعا إخوة. يبقى المشكلة مش في اللفظ نفسه، المشكلة في مدلول اللفظ. لا، قال لنا انتوا كلكم اخوات. ما تدعوش ابا على الارض لان اباكم واحد في السماوات، برضو مش المقصود المعنى الحرفي، لانه معلمنا بولس الرسول كتب في غلاطية يا اولادي. ده يبقى بولس كده بيكسر وصية ربنا ان المسيحيين ما يدعوش كلمة اب على الارض. يبقى بابا اللي في البيت مالوش يا بابا، أبونا اللي في الكنيسة مالوش يا أبونا. لا، ما يقصدش المعنى الحرفي، يقصد إن ما تاخدوش ده يبقى شهوة ليكم، محبة للكرامة. افرد جه واحد، أنا عايزكم تعملوني قسيس. ليه يا عم نعملك قسيس؟ قال لك أصل القسيس ده يعني إيه؟ بيبوسوا إيديه. الكنيسة ترفض. ليه؟ هو بيبحث عن الكرامة، بيبحث عن إنه يكون مميز وسط إخواته. لا، المسيح مش كده. عشان كده لقينا أباء الكنيسة الحقيقيين الروحيين لما كانوا يجي يدعوهم للخدمة كانوا يهربوا، يقولك عم أنا مش قد الشغلة دي. لكن واحد يشتهي خدمة ربنا لأجل كرامة أرضية، لأجل تمييز أرضي، لأجل أن يكون مميز في وسط الناس بشكل أو باسم أو بلبس، لا، الكنيسة تقول لا ما تنفعش. أدي المعنى اللي سيد المسيح عايز يوصل. عشان كده بولس أيضا في كورنثوس قال إن كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح لكن ليس أباء كثيرون لأني أنا ولدتكم في المسيح بالإنجيل أنا أبوك. خلاص يا بولس ده المسيح بيقول لا تدعو أبا. لا كلمة أب هنا مش معناه أن احنا ما نقولش لأبونا يا أبونا، لا. الفكر بتاع الكتبة والفرسيين التعالي والافتخار على الشعب والتميز عن الشعب، لا 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 دي ما تكونش فيكم. أو بمعنى آخر ما دعوش أب يعني هو ده المؤسس للدين بتاعي، لا، مؤسس الدين بتاعنا التعليم بتاعتنا من السماء. أيضا لما بيقول لا تدعوا معلمين، طب ليه لا تدعوا معلمين؟ بمعنى أن احنا ما نقولش الواحد معلم في الكنيسة، لا، ده الروح القدس ادى من ضمن ثمار الروح اعطى البعض ان يكونوا معلمين. بولس في افسس 4 البعض رعاة ومعلمين، دي من ثمار الروح. في كورنثوس الاولى 12 وضع الله في الكنيسة اولا رسل، ثانيا انبياء ومعلمين. في سفر الاعمال 13 في كنيسة انطاكيا كان في انبياء ومعلمين. الله، ما هو المسيح بيقول لا تدعوا معلمين، لا برضو ما يقصدش حصر اللفظ، لكن ما يبقاش ده المعلم بمعنى انه هو مصدر التعليم، التعليم اللي بيقولها دي منه هو، لا ده هو بيتعلم من المسيح، فهو بيقول تعليم المسيح. فبقول يا احبائي يبقى الخلاصة اللي انا عايز اطلع بيها ان مش مقصود بكلمة اب او معلم او سيد المعنى في حصر لفظه، لكن في الروح اللي كانوا الكتبة والفارسيون بيستخدموا فيها الألقاب دي، روح الكبرية والتعالي والافتخار. عشان كده اللي يأكد بقى الكلام آخر آية قالها المسيح بعد ما قال الكلام دوت، قال إيه؟ وأكبركم، يعني فيكم كبير، بس الكبير إيه في الكنيسة؟ زي الكبير برا؟ الكبير برا يقعد ويترأس ويؤمر وينهي، لا، أنتوا أكبركم أو فيكم كبير، بس أكبركم يكون خادما لكم. يبقى فيكوا أب وفيكوا سيد وفيكوا معلم وفيكوا كبير، بس مش بمفهوم العالم، إنما الكبير ده إيه؟ الكبير ده اللي يخدم الآخرين. عشان كده يا أحبائي البطرك في الكنيس إيه أصلاً يعني ده الكبير بقى؟ لا مش ده المفهوم الروحي في الكنيس، مش يعني طبعاً هو كبير رأس الكنيسة على رأسنا، بس مش المفهوم بمفهوم العالم زي واحد رئيس مجلس الإدارة ده الكل لازم إيه يخضع، لا 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 مفيش كده، أنتم جميعا إخوة. عشان كده في المجمع المقدس يا أحبائي مثلا يعني لو مثلا بياخدوا مثلا رأي الأسقفة في قرار معين أو في أمر معين لأجل تدبير الكنيسة، كلمة البطرك تمشي؟ لا، استفتاء انتخاب، والبطرك له صوت زي أي أسقف يا رب يكون مرسوم امبارح، ده له صوت زي البطرك بالضبط، وناخد الأصوات وأعلى الأصوات هو القرار يمشي. فمش مفهوم كبير يا أحبائي، الكنيسة ليها كبير طبعا وما يعني تمشي كده بدون تدبير، في واحد بيدبرها، المسيح يدبرها من خلال البطرك ومن خلال الأسقف ومن خلال الكاهن، بس مش دول كبار بمفهوم العالم انه الكنيسة فيها كبير وصغير، لا، ده الكبير في الكنيسة هو اللي ايه أكبركم يكون خادم لكم. عشان كده الكنيسة ثبتتها في الطقس يوم خميس العهد، ايه اللي احنا بنقول عليه كبير دوت كاهن مثلا في الكنيسة، هو اللي يقعد يغسل رجلين الناس، هو اللي يقعد يغسل رجلين الناس، الكبير يكون خدام للآخرين، هذه مفهوم الكبير في الكنيسة. ختم السيد المسيح من يرفع نفسه يتضع، اللي يعمل زي الكتب والفارسيون وعايز مجد وعايز كرامة وعايز عظمة وعايز لقب المسيح يجيبه تحت، ومن يضع نفسه المسيح ايه يرفع. الكرامة يا احبائي بالضبط بالضبط زي ما واحد شبهها تشبيه لطيف، قالك زي الظل، الظل تصور انا ماشي اهو خياله بجري عايز امسكه، كل ما اجري يجري قدامي عارف امسكه، كل ما نجري الخيال يسبقني، في حين ان كل ما انا اهرب منه هو يمشي ايه يمشي ورايا. ها اهي الكرامة كده، تجري وراها تهرب منك، طب تهملها هي الكرامة تجري ايه تجري وراك. من يرفع نفسه نزل تحت زي ابونا ادم حب يرفع نفسه، كانت النتيجة نزل قال له تراب وترجع للتراب. هيرودس رفع نفسه، لبس الحلة الملوكية وقعد يكلم الناس، الضد ضربه ومات. من يرفع نفسه يضطر، ومن يضع نفسه زي السيد المسيح إيه؟ لذلك رفعه الله، يعني جعله في رفعة لما أخلى ذاته. ده الجزء الأول يا أحبائي في الويلات، مقدمة هي خطايا الكتبة والفرسيون. بنعمة المسيح يوم السبت الجاي نتكلم في الويلات. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.